أثبت المصنف بأن التكليف حسنة، وذلك إذ في التكليف تعريض لمنافع عظيمة، للمنافع الدنيوية والأخروية، للأجر الدنيوي والثواب الأخروي. فالتكليف حسن خلافا للأشاعرة، حيث ذهبوا بعدم حسن التكليف. وقد أقام المصنف البرهان والدليل العقلي على حسن التكليف، ولكن من زاوية المتكلمين، وهناك برهان عقلي من منظار الفلاسفة والحكماء. قبل بيان هذا البرهان يذكر شبهات خاصة ويجيب عنها، ثم يبدأ ببيان الفلاسفة. فمن شبهات الخاص بأن التكليف لا حسن فيه، من يقول التكليف حسن؟ لأن التكليف بمنزلة الجرح ثم التداوي. إذا جرح إنسان آخر ليداويه، هذا الجرح يكون مذموم، يكون حسن، يكون جيد، لأن وراء الجرح تداوي، أو يذم هذا الجرح عقلا وعقلائيا. لا يمدح مثل هذا الجرح، لأن وراء الجرح تداوي، من أجل التداوي والمعالجة لا يمدح الجرح. فكذلك ما نحن فيه، ما الفرق؟ أن الله سبحانه وتعالى يكلف العباد كأنما يجرحهم، يجعلهم في مشقة، في تعب، في نصب، لكي يداويهم بجنات تجري من تحت الأنهار. ثم ماذا؟ هذا أولا. وثانيا، تكليف الله العباد بالتكاليف الشرعية ليست إلا من باب المعاوضة، بناء على قولكم التكليف حسن للتعريض، لتعريض المنافع، لكي يتعرض الإنسان بالتكاليف الشرعية إلى المنافع الأخروية، إلى المنافع الإلهية. ثم ماذا؟ هذا النوع من المعاوضة، معاوضة بين الله وبين العبد، كبقية المعاوضات، كبقية العقود. والعبد لا بد من إيجاب وقبول، العقود لا بد من إيجاب وقبول، فالمعاوضة لا بد من إيجاب وقبول. وربما العبد لا يرضى بهذه المعاوضة. لماذا؟ أتحمل المشاق وأتحمل عناء السفر إلى مكة المكرمة لكي مثلا أثاب في يوم الآخرة بجناته؟ لا أريد تلك الجنة، لا أريد المشقة، ولا أريد تلك الجنة. إذن للإنسان، للعبد، أن ينكر التكليف الإلهي على أنه لا يريد هذه المعاوضة بينه وبين الله سبحانه وتعالى بشراء التكليف من الله. وأفرض مثلا صح التعبير، وفي مقابل هذا الشراء أنه الإنسان يتحمل التكاليف والمشقات الشرعية، وفي مقابلها مثلا يدخل الجنة. فمسألة معاوضة لا أقل ولا أكثر. وربما لا تتم هذه المعاوضة وهذا العقد بين الله وبين العبد. أما الشبهة الأولى، يقول الشارح والمصنف عليهم الرحمة على أنه الشبهة الأولى غير صحيحة. لماذا؟ لأن مسألة التكليف ليس مسألة الجرح والتداوي. وإذا أردنا أن نقول مسألة الجرح والتداوي، فليكن كجرح المريض لإخراج مثلا الرمل، أو إخراج غدة سرطانية من وجوده، أو ما شابه ذلك، بحيث هناك منفعة أعظم من هذا الجرح. فالعقلاء يمدحون هذا الجرح أو يذمونه، بلا شك يمدحونه، بل يذمون من لم يرضى بالجرح، لأجل الغدة، لأجل إخراج الغدة السرطانية مثلا. فإذا كان ما نحن فيه يمثل بالجرح فليمثل بهذا الشكل، فيكون التكليف جرحا تكليفا مشقة، ولكن فيه معاوضات كثيرة أكثر من اللازم، بحيث يفضل الإنسان بهذه المعاوضات. ثم ليس ما نحن فيه من باب الجرح باعتبار، وإن كانت التكاليف فيها نوع من المشقة، إلا أنها تعوض بعوض بالغ وباهظ، بحيث يرضى الإنسان بالتكليف ويتقبل التكليف بكل رحابة القلب. عليه مسألة التكليف تختلف عن مسألة الجرح، كما أنها تختلف عن مسألة المعاوضة. من يقول على أن التكليف من باب المعاوضات؟ باعتبار المعاوضة تختلف باختلاف أغراض الناس. افرض في بيع وفي شراء، ربما يقع معاوضة البيع والشراء، النقل والانتقال بين الثمن والمثمن، بين البائع والمشتري، لوجود أغراض إما عند المشتري في هذه السلعة، وإما عند البائع في بيع المتاع مثلا. لوجود أغراض ربما يكون التفاوت، ربما يكون القبول وعدم القبول. ولكن التكاليف الشرعية ليست مسألة أغراض تتعلق بالناس، إنما التكاليف عبارة عن الواجب والحرام، هذا هو التكليف. ولا المستحب والمكروه والمباح هذا يلحق بالتكاليف الشرعية. التكليف الشرعي ما فيه المشقة عبارة عن الواجب، إتيانه واجب وتركه محرم، والمحرم إتيانه محرم وتركه لازم. فالتكاليف عبارة عن الواجب والمحرم، والواجب فيه مصلحة تامة، لا بد للإنسان أن يتقبل هذه المصلحة التامة، لأنها مصلحة بنفع الإنسان. وإذا كان بنفع الإنسان العقلاء يذمونه لو لم يقبل تلك المصلحة. وكذلك المحرم، المحرم بضرر الإنسان لوجود المفسدة التامة الملزمة في المحرم، هذا ما نعتقد. في الواجب مصلحة تامة وفي المحرم مفسدة تامة، فعليه مع وجود المصلحة التامة والمفسدة التامة لا مجال للقول بالمعاوضة أو شبيه المعاوضة، بل ما نحن في التكليف يختلف عن المعاوضة. البرهان أو الشبهة الثالثة عند الخاصم، يقولون فلتكن التكاليف من باب الشكر، الشكر على النعم الإلهية. الله سبحانه وتعالى أليس أنعم على العباد بالنعم الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية؟ فليكن التكاليف كلها من باب الشكر، لا من باب أنه التكليف تعريض للمنافع الأخروية، بل إجابة للنعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فرق بين المسألتين، تارة نقول التكليف تعريض للمنافع للثواب الأخروي للأجر الأخروي، وأخرى نقول التكليف من جهة أنه يشكر النعم التي أنعم الله عليه على العابد، فيشكره بإتيان التكاليف الشرعية بالصلاة والصوم وما شابه ذلك. طبعا هذا المعنى من جهة صحيح، أنه الإنسان ربما يعبد الله لا خوفا من النار ولا طمعا بالجنة، إنما يعبد الله شكرا على نعمه لغريزة الشكر. لكن مع ذلك التكليف بما هو تكليف، كلامنا التكليف بما هو تكليف حسن أو لا؟ نقول حسن. وجه الحسن أنه تعريض للمنافع الأخروية، وهذا يكفي في أن يكون التكليف حسن. أما أن هذا التكليف حسن في ذاته في نفسه لتعريض المنافع، مع ذلك الإنسان يأتي بهذه التكاليف حبا لله، عشقا بالله وشكرا على نعمائه، لا يضر ذلك، بل يكون التعريض للمنافع أكثر، يكون الثواب أكثر، كما ورد في الروايات هذا المعنى، أنه يوم القيامة يأتون الكملين من المؤمنين ويردون على الله سبحانه وتعالى، فيخاطبهم من مصدر الجلالة على أنه ماذا تريدون؟ إن كنتم تريدون الجنة فهذه جنات تجري من تحت الأنهار. المؤمن يجيب الله سبحانه وتعالى على أنه كانت الجنة في دنيانا وتركنا وزهدنا في الدنيا وفي جنات الدنيا ونعيم الدنيا. يقول إن كنتم تريدون الحور فهذه الحور، يقولون كانت الحور في الدنيا وزهدنا فيها، إلى أن يقول ماذا تريدون؟ فيجيبون على أنه نريد وجهك، فيكشف في الرواية يقول فيكشف عن وجهه وعن سبحات وجهه، طبعا لا معنى أنه يرون الله جهرة كما يعتقدون المجسمة، لا، إنما يكشف عن نور بحيث يبهجون من ذلك النور فيغشون عليهم من شدة الابتهاج ومن شدة الشوق، ويتلذذون بهذا الابتهاج فوق لذة نعيم الآخرة، فوق لذة نعيم الجنة. فعندنا هذا المعنى موجود. نعم. وربما هو عبارة عن رضوان الله أكبر، وقيل رضوان هو الجنة، جنة لكن رتبة أعلى، باعتبار الجنة سبع طبقات أو سبع طبقات، فطبقة منها اسمها الرضوان. على كل، فما نحن فيه ليست من باب الشكر، إنما هي من باب التعريض للمنافع، يعني التكاليف إنما هي من باب التعريض للمنافع. هذه أجوبة شبهات الخاصم، ثم بعد ذلك يرد في بيان الدليل العقلي من الفلاسفة. طبعا المراد من الفلاسفة لا فلاسفة اليونان، لأن مسألة التكليف ومسألة النبوة لم تكن عند اليونانيين، إنما هي مسألة إسلامية. فمن منظار الفلسفة الإسلامية وعند فلاسفة الإسلام يذكر وجه العقلي والبرهان العقلي لحسن التكليف الشرعي، أنه التكاليف الشرعية حسنة. لماذا؟ لهذا الوجه، لا بس أولا بالتطبيق ثم بيان ذلك الوجه. قال: بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل. أقول هذه إيرادات على ما اختاره المصنف. الأول: إن التكليف للنافع، تقولون التكليف حسن لأنه فيه تعريض للنفس، هكذا ذكرته في الأمس الماضي، هكذا قيل. فيقول إن التكليف للنافع يتنزل منزلة من جرح غيره ثم داواه طلبا للدواء، يجرح الغير ثم يداويه طلبا للدواء. وكما أن ذلك قبيح، الجرح قبيح، فكذا التكليف بهذا المعنى أنه يكلفه لكي يعوضه بالمنافع، ثم ماذا؟ هذا أيضا قبيح. الثاني: أن التكليف طلبا للنافع يتنزل منزلة المعاوضات بين الناس كالبيوع والإيجارات وغيرها، ولا شك أن المعاوضات تفتقر وتحتاج إلى رضاء المتعاوضين، إلى البائع والمشتري، ناقل والمنقول إليه، حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحا، إذا يعاوض بغير إذن صاحبه يكون فعلا قبيحا. هذا موجود عند الناس، أنه من باع واشترى بغير إذن صاحبه يكون ذلك قبيح. فالله سبحانه وتعالى يكلفني من دون أن يأخذ إجازة مني مثلا، من دون أن يقابلني ويطلب رضاي في هذا التكليف، بمجرد أنه رب العالمين إذن له حق التكليف، فكلفني من دون أن يباشرني بهذه المعاوضة، أنه أرضى بهذه المعاوضة أو لا أرضى بهذه المعاوضة، هكذا قالوا. ولا شك أن المعاوضات تفتقر إلى رضاء المتعاوضين، حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحا. والتكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف، رضا المكلف يعني رضا العبد لا يشترط فيه، بل تقولون على أنه من الله سبحانه وتعالى من طرف واحد. الثالث، أشوفها الثالثة: لما لا يجوز أن يكون التكليف الإلهي والتكاليف الشرعية شكرا للنعم السابقة، النعم السابقة التي أنعم الله على الإنسان من النعم الظاهرية والباطنية، من النعم الدنيوية الآفاقية والأنفسية، متعلقة بنعمة نفسه أو بنعمة الوجود بصورة عامة، بنعمة الدنيا. فلما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعم السابقة؟ والجواب عن الشبهة الأولى: بالفرق من وجهين، يعني ما نحن فيه مع الجرح والتداوي يفترق من وجهين. أحدهما أن الجرح مضر، الجرح فيه مضر ثم بعد ذلك يتداوى، طبعا العاقل والعقلاء يقولون بقبح ذلك، بقبح جرح، أن الجرح مضر، ما التكليف بما هو التكليف فيه مضر. إذن فرق بينما نحن فيه، يعني قياس مع الفارق، عندما نقول فرق يعني هذا قياس مع الفارق، أول القياس باطل، ثانيا قياس مع الفارق صحيح، ولكن الآن المشقة إنما للتكليف أو المشقة للأفعال، المشقة لا، المشقة هي مضرة التكليف. هؤلاء يقولون الجرح فيه آلام، ولكن بعد ذلك يتداوى، فيقبح أن الإنسان يجرح نفسه لكي يداوي، كذلك يقبح أن يكلف لكي يتعرض إلى المنافع الأخروية. ما الفرق بين الجرح وبين التكليف؟ نحن نقول هناك فرق بناء على أن الجرح فيه مضرة، أما التكليف بما هو تكليف ليس فيه مضرة. تقولون في التكليف مشقة، نقول المشقة في الأفعال المكلف بها لا في نفس التكليف. لكن التكليف بما هو تكليف ليس قبيح، يعني التكليف بما هو تكليف ليس فيه مضرة، التكليف بما هو تكليف ليس فيه مشقة، إنما المشقة في الأفعال، وهذه الأفعال تعوض يوم القيامة بأضعاف ما يتعب الإنسان. إذا تعب بمقدار ساعة فإنه يتنعم بمقدار مليون سنة، فالإنسان نعيم مليون سنة يقابله في تعب مقدار ساعة، يرضى بهذا التكليف بلا شك.
لماذا تكليف هذه الأفعال ومن تعوض يوم القيامة؟
نعم،
لماذا تكليف هذه الأفعال يتعوض يوم القيامة؟
لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، ولما خلق الإنسان لابد أن يكلفه كي يعوضه يوم القيامة حتى يتبين الخبيث من الطيب. تقول لماذا خلق الإنسان؟ لأن الله كان كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف. لماذا كان الله كنزا مخفيا؟ وهكذا فيلزم أنه يصل الإنسان إلى مرحلة بحيث يسكت، اسكتوا عما سكت الله. ولا يبقى الإنسان يسأل لماذا ولماذا، وهذا دأب الفلاسفة، أن الفيلسوف يسأل. وربما أنت الآن أصبحت مع زمرة فلاسفة ربما. على كل الفرق من وجهين، الفرق بين الجرح
مولانا يلتزم بأن التكليف نفسه جور بناء على أنه مثلا بناء على الجبرية، وإلا التكليف ما هو تكليف المكلف إذا لم يمتثل لا يترتب عليه مشاكل وصعوبة. فإذا امتثل إلى ذلك يكون مثلا يتحمل المتاعبات والمتاعب، وإلا قبل الامتثال مثلا الإنسان الذي كلف أن يصوم إذا لم يتم لا يتحمل المتاعبات مع أنه مكلف.
إذن التكليف غير الأفعال.
غير الأفعال.
أحسن، هذا ما يريد أن يثبته المصنف أو الشارح. بالفرق من وجهين، أحدهما أن الجرح مضرة والتكليف نفسه ليس بمضرة، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناول هذه الأفعال التكليف. يعني التكليف يتعلق بالمكلف به، المكلف به هو فيه المشقة، وإلا التكليف بما هو تكليف ليس فيه مشقة، ليس فيه مضرة. الثاني أن الجرح، الفرق الثاني أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه. يعني الجرح ثم يتداوى هذا نوع إنزال مضرة بنفسه، لا نفع ولا غرض في هذه المضرة. إذا كان بهذا النحو نعم مذموم الجرح، وإلا إذا كانت جرحا يوجب إخراج غدة سرطانية هذا الجرح يكون لغرض لمنفعة، يكون هذا الجرح ممدوح أو مذموم، بلا شك يكون ممدوح. كذلك ما نحن فيه التكليف وإن كان فيه صعوبات لكن مع ذلك ممدوح. لماذا؟ لأنه فيه غرض، والغرض هو التعريض، والتعريض بمعنى أنه يتعرض إلى المنافع الأخروية. أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه إلا التخلص من تلك المضرة بخلاف التكليف. وعن الثاني الجواب عن الشبهة الثانية، وعن الثاني أن المراضات تعتبر في المعاوضات، المراضات من الطرفين أنه يرضى البائع والمشتري في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسان وصفان وما شابه ذلك، كمان كيفا، هناك اختلاف أغراض باعتبار الكم باعتبار الكيف، أنه هذا جيد هذا المتاع غير جيد، قيمته عالية قيمته دانية أسعاره مختلفة. هناك أغراض تتعلق للناس تتعلق بالمعاوضات، لذا يشترط الإيجاب والقبول من الطرفين حتى يتم مصلحة الطرفين، يعني يكون بمصلحة الطرفين تتم المعاملة بمصلحتهما. هذا في المعاوضات الناس لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا. أما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حتى يكون غاية ما يطلبه العقلاء، لم يختلف العقلاء سني وشيعي ومسيحي ومسلم وكافر ومسلم، لم يختلف بصورة عامة، لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه. الإنسان يتحمل المشقة من أجل أن يصل إلى ذلك المعاوضة العالية المطلوبة المقصودة، هذا بلا شك يمدح. وبلغ الناس حتى أن يكون غاية ما يطلبها العقلاء، لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه، حتى أن العقلاء يسفهون الممتنع منه، من هذه المعامله ومن هذا الاختيار، يسفهون الممتنع من هذا الاختيار. وعن الشبهه الثالثه ان الشك لا يشترط فيه مشقه، من يقول انه الشك لا بد ان يكون فيه نوع من المشقه، ربما يكون شكرا بلا مشقه. اذا الشك لا يشترط فيه المشقه، والله تعالى قادر على ازاله صفه المشقه عن هذه الافعال، انه يجعل هذه الافعال افعال سهله وليست فيها مشقه. فلو كان التكليف شكرا لزم العبث في صفة المشقة، إذا كان التكليف من باب الشك فليكن تكليفا ليس فيه مشقة. مثلا أمرنا أن نشكر نعماءه بالذهاب إلى الحاج، وإذا به نتعب ونركب سيارات في زماننا هذا أو طيارة أو ما شابه نتحمل الحاج، مع أنه كان بإمكان الله أن يكلف بدون هذا التعب، بأنه يجعل السحاب باختيار الحاج فيركب السحاب وفي لحظة واحدة يجد نفسه في مكة، ويجعل مكة المكرمة ذات أشجار وذات أنهار وهواء لطيف عذب وما شابه ذلك، يكلفنا لأنه هذا التكليف شكرا، فليكن شكرا من دون مشقة، أشكر رب العالمين من دون أنه أتعب نفسي في هذا الشكر، فليكن ذلك، والحال لم يكن كذلك. وعن الثالث أن الشك لا يشترط في المشقة، والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال، فلو كان التكليف شكرا لزم العبث في صفة المشقة، هذا أولا. وثانيا، ولأن طلب الفعل أشاق شكرا يخرج النعمة عن كونها نعمة، الله يتنعم علي بعدين يطلب مني، بعد ذلك يطلب مني أنه أشكره بمشقة، إذن ما فائدة هذه النعمة؟ يجب أن تكون هذه نقمة وليست نعمة، لأنه نعمة وراءها عمل شاق، يلزم أن تكون تلك النعمة مشقة. سرور وراءه حزن دائم، يلزم أن يكون ذلك السرور أيضا حزن في الواقع والحقيقة. قال: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد، المستلزم للسنة النافع استعمالها استعمال السنة في الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العدل مع زيادة الأجر والثواب. أما البرهان الفلسفي على حسن التكليف بأن التكليف حسن، يذكرون مقدمات وجدانية لإثبات هذا المعنى. من المقدمات الوجدانية يقولون الفرق بين الإنسان وبين الحيوانات، جميع الحيوانات، أن الإنسان طبيعي طبيعة، الطبيعة مدنية الطبع، يعني طبيعته يحتاج إلى مدينة، يحتاج إلى أن أحدهما يساعد الآخر، يحتاج إلى وجود خياط وخباز ونجار وقصاب، لا يمكن الإنسان بنفسه أن يكون صاحب هذه المهن وهذه الحرف المتعددة، بل بطبيعته يحتاج إلى المدنية، يحتاج إلى البعض الآخر لكي يصلون الجميع إلى الكمالات الموجودة في وجودهم. فعليه بلا شك بالوجدان نجد الإنسان مدني الطبع بخلاف بقية الحيوانات، الحيوانات ليست مدنية الطبع، يعني الحيوانات يحكمها قانون بقاء الأصلح مثلا وقانون الغابات، أما الإنسان فإنه لا يحكمه قانون الغابات، لا يحكمه تنازع البقاء وما شابه ذلك، بل كل يساعد الآخر في إبقائه وفي وجوده، الخباز يساعد القصاب والقصاب يساعد الخباز بلا شك، وهذا من البديهيات من الضروريات من الوجدانية. وحينئذ هذا الإنسان انتازع عن الملائكة بوجود الشهوة، بوجود الشهوة في الإنسان، والشهوة توجب التنازع باعتبار كل واحد يريد أن يصل إلى مشتهيات نفسه، إلى مقاصده، إلى مآربه، وكل يجر النار إلى فرصته، كل يدعي الوصلة بليلة ولكن ليلة لا تقر بذاك، فعليه كل يجر النار إلى فرصته، فيلزم وجود التكالب. من ناحية نجده مدني الطابع، بعض يحتاج إلى البعض الآخر، ومن ناحية أخرى يحمل من الشهوة بحيث يريد كل شيء لنفسه لا لغيره. في هذه الحالة لا بد من وجود قانون والسنة كل البشر وكل الناس يتحكمون بذلك القانون وبتلك السنة بحيث لا يتعدى واحد على الآخر، وإذا تعدى لابد من إجراء حدود للمتعدي، ومن يتعدى حدود الله فلا بد أن يكون هناك من يجري الحد عليه. فعليه الإنسان تبع مدني الطابع من ناحية، ومن ناحية أخرى عنده قوة الشهوة يريد كل شيء لنفسه، فهذا المعنى يستلزم وجود قانون. من يضع القانون؟ الإنسان يضع القانون أو خالق الإنسان؟ إذا نقول الإنسان يضع القانون يرجع الإشكال مرة ثانية على أن الإنسان يريد كل شيء لنفسه، فواضع القوانين إذا كان هو البشر، إذا كان هو الإنسان، فيلزم زيد مثلا إذا كان البناء أنه زيد باعتبار رجل عاقل يضع القانون، مع ذلك يتغلب تتغلب شهوته عند وضع القانون، وعندما يجد القدرة التامة بيده تتغلب شهوته عليه، وربما يجحف بوضع القوانين كما الآن. هذه القوانين البشرية، القوانين الوضعية كلها فيها إجحاف، كلها بنفع القوى الكبرى مثلا، كلها بنفع القوى الكبرى. لماذا؟ لأن القوى الكبرى تريد كل شيء لنفسها، المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي الآن يريد شيء كله لنفسه، لذا نجد أنه يظلم ويضطهد العالم الثالث، عالم المستضعفين. لماذا؟ لوجود روح الشهوة وروح التكالب في وجوده. فعليه لا بد أن يكون واضع القانون من الله سبحانه وتعالى. واضع القانون من الله يعني الله سبحانه وتعالى يوحى إليه قانون الذي يكون أبديا، لأن القوانين البشرية لو كانت للزم التغير في كل زمان وفي كل مصر، باعتبار ربما منطقة تختلف عن منطقة من حيث المناخ، من حيث الطبيعة، من حيث التربة، وربما الزمن يختلف عن زمن. فإذا نجد القوانين البشرية دائما تتغير، القوانين الوضعية دائما تتغير، وهذا يضر بمدنية الإنسان، يضر بثقافة الإنسان، يضر بحضارة الإنسان. فنجد الإنسان دائما في انحطاط إذا اكتفى بالقوانين الوضعية البشرية، كما نجد هذا المعنى بوضوح. فلا بد أن يكون هناك قانون أبدي إلى يوم القيامة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حرام حرام إلى يوم القيامة. فلا بد من وضع قانون بهذا النحو، أنه يكون يتماشى هذا القانون مع كل عصر وفي كل مصر بلا فرق. يعني القانون يسود الإفريقي كما يسود الآسيوي كما يسود الأمريكي بلا فرق، القانون يحكم الجميع وكل الناس بطبقاتهم وباختلاف جناسيهم وباختلاف ألسنتهم وألوانهم سواسي أمام القانون. القانون الذي يضعه الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان وخالق البشر، فلا بد أن ينتهي القانون إلى البشر. والقانون ليس إلا عبارة عن التكاليف الإلهية، التكاليف الشرعية إما عبادات وهي تقريبا 10 أفرض فروع 10، وإما معاملة أكثر من 41 باب في المعاملات، 40 كتاب في المعاملات، كالمزارعة، كالمساقات، كالمضاربة، كالشركة، كالإجارة، وغير ذلك من كتب المعاملات كالنكاح، كالإرث، كالوصايا، وكالطلاق، وغير ذلك من الأمور الاجتماعية. فلا بد أن يكون واضع القانون هو الله سبحانه وتعالى، الذي هو أعرف بمخلوقاتهم، أعرف بأسرارهم، أعرف بنفوسهم، بأرواحهم. يضع القانون الذي يشترك فيه الأمير ويشترك فيه الوزير ويشترك فيه الفقير بلا فرق، يشترك فيه الوضيع والشريف بلا فرق، الغني والفقير وغير ذلك، طبقات الناس كلهم سواسي أمام القانون. والقانون عبارة عن التكليف الشرعي، فيحسن التكليف الشرعي من هذا المعنى، من هذه الجهة. قال: ولأن النوع الإنساني محتاج إلى التعاضد، إلى التعاون، التعاضد بمعنى التعاون، أحدهما يعاون ويعاضد الآخر. المستلزم هذا التعاضد ومدنية وطبعية المدنية، مدني الطبعي الموجود في الإنسان، مدنية الطبع الموجود في الإنسان تستلزم للسنة، يعني لوضع القانون. النافع استعمال السنة، إذا استعملنا السنة تنفع في الرياض أولا، في التريض، وثانيا إدامة النظر في الأمور العالية، وثالثا تذكر الإنذارات المستلزمة لإقامة العادل عندما يجد من يسرق تقطع يده ومن يزني يقتل فلا يزني فلا يسرق. فيلزم يلزم سيادة العادل في المجتمع الإنساني ويلزم العدالة الاجتماعية، وهذا هو المطلوب في العدل في المجتمع الإنساني. لما ذكر المصنف حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، إنما قال الإسلاميين لأن المسألة ليست عند فلاسفة اليونان، فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف، لماذا يحتاج الإنسان إلى التكليف، ثم ذكر منافع التكليف الدنيوية والأخروية. وتحقيق أن نقول أن الله خلق الإنسان مدنيا بالطابع لا كغيره من الحيوانات، الحيوانات كلها تتكالب وعندها روح السبوعية، كل يريد أن يشق بطن الآخر بخلاف الإنسان، ولا يمكن أن يبقى أشخاص ولا يحصل لهم كمالات هؤلاء الأشخاص إلا بالتعاضد والتعاون، لأن الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم إلى صاحبه، بلا شك القصاب يحتاج إلى النجار والنجار إلى الحداد وهكذا، وكلهم يحتاجون إلى العلماء، كل منهم إلى يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعينه عن عمله يستغنيه عن عمله له حتى يتم، يعني يستعينه على عمله له، يعني كان البناء أنه الإنسان هو مثلا يذبح وإذا به القصاب يذبح له يعينه في الذبح، طبعا هو أيضا يعين القصاب في بناء بيته بالنسبة للبناء والقصاب، وهكذا واحد يعين الآخر حتى يتم كمال ما يحتاج إليه الإنسان واجتماعهم معه واجتماعهم، لكن مع تباين شهواتهم ورغباتهم وأمزجتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم، مظنة التنازع، يعني عندما يصدر منهم هذا قوي وهذا ضعيف، وإذا به يقع بينهما تنازع تكالب وغير ذلك، وهذا ضعيف وإذا به يقع بينهما تنازع تكالب وغير ذلك تنازع بقاء، مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن، بحيث يظن الإنسان الآن سيقع التنازع بين البشر ويقع الفساد وتقع الفتن، فوجب مدني الطبع لكن مع ذلك يحمل شهوة، فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها التساوي فيما بينهم. ثم تلك السنة لو استند وضعها وضع السنة إليها إلى الناس مثلا لزم المحذور مرة ثانية، فوجب استنادها استناد السنة، السنة لو استند وضعها وضع السنة إليها إلى الناس مثلا لزم المحذور مرة ثانية، فوجب استنادها استناد السنة إلى شخص متميز عنهم، هذا الشخص المتميز هو النبي من الله سبحانه وتعالى، متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد إليه، إنه يستحق الانقياد والطاعة له، وذلك إنما يكون الاستحقاق كما سيأتينا في بحث النبوة بوجود معجزات تدل على أنها من عند الله، يعني أنه من الله سبحانه وتعالى، على أن المعجزات من عند الله بحيث يعجز البشر كشق القمر مثلا، على أنها من عند الله، على أن المعجزات من عند الله تعالى. ثم من المعلوم تفاوت أشخاص الناس في قبول الخير والشر، الناس ليسهم كلهم سواء في تقبل الخير والشر، في تقبل الفضيلة والرذيلة والرذائل والنقصان والفضائل بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات نفوسهم، وربما التوارث، قانون التوارث يؤثر، ربما المحيط، ربما الأجواء، ربما الوالدين وغير ذلك. فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيدا لا يعجز عن أحكام شريعته في جمهور الناس، لابد أن يكون مؤيد من الله سبحانه وتعالى ولا يعجز عن أحكام شريعته في جمهور الناس على اختلاف أمزجتهم في جميع الأمطار وفي جميع الأعصار، لا يعجز عن أحكام شريعته في جمهور الناس، بعضهم بالبرهان بحيث مع بعض عندما يتكلم باعتبار من الفلاسفة يقيم له البرهان، وبعضهم بالوعظ مثلا، افرض إنسان شرير وإذا يعظه كي يرجع من شره، وبعضهم بالوعظ، وبعضهم بتأليف القلب كالخزرج والأوس مثلا بتأليف القلب، وبعضهم بالزجر والقتال كالكفار، وبعضهم بالزجر والقتال. ولما كان النبي لا يتفق في كل زمان، في كل زمان يوجد نبي، وجب أن يبقى السنن المشروعة إلى وقت لطيف، هذا الاستدلال، وجب أن تبقى السنن المشروعة من قبل النبي إلى وقت إضمحلال السنن، يعني إلى يوم القيامة وجب أن تبقى السنن. بقاء السنن بأي شيء يكون؟ بالتكاليف بوجود الصلاة والصوم. فلذا يكلف الإنسان في اليوم 5 مرات يصلي لله سبحانه وتعالى، يعني يذكر نفسه 5 مرات بالنبي الأكرم، فيكون دائما متصل في كل يومه وليلته هو متصل مع نبيه الأكرم. لطيف. التكاليف بعضها تكاليف ارتباط الإنسان مع الله، وبعضها ارتباط الإنسان مع الخلق. ففي كل حال يحتاج الإنسان أن يرتبط مع خالقه ومع خلقه. واقتضاء الحكمة الإلهية تجديد غيرها، ففرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشارع، وكررت عليهم حتى يستحكم التذكرة، تستحكم التذكرة حتى يستحكم التذكر بالتكرير، الاستكرار يفيد التقرير والتثبيت، حتى يستحكم التذكر بالتكرير فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع 3. إحداها رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات، دائما يريض نفسه أن صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، فبهذه الصلاة دائما يريض نفسه على ترك الشهوات، وكذلك الصوم يريض نفسه على ترك الشهوات ومنعها عن القوة الغضبية المكدرة. هذه القوة السبوعية الغضبية تكدر لصفاء القوة العقلية، القوة العقلية فيها نوع من الصفاء، وإذا تتكدر هذا الماء الصافي يتكدر بالقوة الشهوانية والقوة السبوعية. الثانية تعويد النفس النظر في الأمور الإلهية، لأنه يقول صلي، لماذا أصلي؟ لأن النبي قال، ومن هو النبي؟ من الله. ومن هو الله؟ وإذا يفكر بالمجردات وبالمغيبات وما وراء الغيب، ويفكر في الله سبحانه وتعالى بالملائكة بالكتب بالأنبياء وغير ذلك من المطالب العالية الإلهية. تعويد النفس النظر في الأمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد، لماذا أصلي؟ إذا لم أصلي ماذا يكون؟ يكون عذاب. أين يكون العذاب؟ يوم القيامة. وما هو يوم القيامة؟ يوم القيامة يوم المعاد. وما هو المعاد؟ وإذا به يسأل ويسأل ويفكر ويفكر حتى ينتهي إلى المطالب العالية. والتفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى متسلسلة في الترتيب الذي اقتضته الحكمة الإلهية بالبراهين القطعية العقلية الخالصة عن شبهات المغالطة. المنفعة الثالثة تذكرهم ما وعدهم الشارع من الخير والشر، أنه إذا صليت لك خير، إذا والعياذ بالله إذا زنى الإنسان فله الشر فله النار، تذكره دائما بذلك من الخير والشر الأخرويين، بحيث ينحفظ النظام، هذا النظام ينحفظ. يقال أفضل دين هو الدين السماوي، وأفضل سنة وأفضل قانون هو القوانين السماوي. لماذا؟ لأن جميع القوانين الوضعية يحتاج إلى وضع شرطي أمامك، يحتاج إلى وضع شرطي أمامك حتى تخاف من ذلك مجري القانون ومن ذلك الشرطي، تخاف منه فلذا تمتنع. فقط الدين السماوي يجعل الشرطي والبوليس في وجودك، فلذا دائما تجد في نفسك هناك بوليس واقف أمامك ينهاك عن عمل الشر، ينصحك إلى أن تعمل الخير وتنتهي عن الشر، بحيث يتحفظ ينحفظ النظام المقتضي للتعادل والترافد، يترافد يكون بنحو التساوي، الترافد معنى التساوي، ثم زاد الله وبمعنى التواصل، رافدين رافد بمعنى الشيء المتصل والترافد، ثم زاد الله تعالى لمستعمل الشرائع الأجر والثواب في الآخرة. فهذه مصالح التكليف عند الأوائل، يعني عند الفلاسفة. قال وواجب، هذا التكليف واجب، لماذا؟ يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.